الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام في الآيات التي نتعرض لها في قصة مريم واختيار الله جل وعلا لها. قد وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الله تبارك وتعالى بين ما حصل لمريم من اختيار الله جل وعلا لها، وقد أمر ملائكته أن يبلغوها بذلك، فأبلغوها مشافهة وقالوا لها إن الله اصطفاك وطهرك. والاصطفاء معناه الاختيار. الله جل وعلا لما أنه أنبتها نباتا حسن وكثرت عبادتها وزهادتها اختارها من بين نساء العالمين. اصطفاك وطهرك، أي طهرها من وساوس الشياطين ومن الأكدار والمؤذيات. ثم قال: واصطفاك على نساء العالمين. وهذا تأكيد لما سبق من الاختيار وبيان لعلو منزلتها بين النساء. ولهذا ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحنى على ولد في صغره ورعاة على زوج في ذات يده، ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. والله جل وعلا اصطفاها واختارها، وقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير النساء مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. وفي حديث آخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. وفي حديث أيضا آخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. وفي حديث خامس عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذه الأحاديث وغيرها تبين فضل مريم وأن الله جل وعلا اصطفاها على نساء العالمين، والاصطفاء بمعنى الاختيار والتميز بما تتصف به من صفات كمال بشري، فهي من النساء الكاملات في عقلهن ودينهن وسلوكهن وأخلاقهن. وهذا مما وهبه الله جل وعلا لها. ولهذا قال بعد ذلك: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. القنوت معناه الطاعة في خشوع، وقيل هو طول القيام، وقيل كثرة العبادة، ولا اختلاف بين هذه المعاني. وأكملها التعبد لله مع الخشوع. ولهذا قال جل وعلا: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين وخاضعين في حال تعبدكم لله جل وعلا. وقوله اقنتي لربك، أي استمر في الطاعة على الوجه الأكمل الذي حليته ولبه الخشوع. واسجدي واركعي، لأن السجود والركوع هما أعظم أركان العبادة في الصلاة، وبهما يحصل التذلل والخشوع لله، وهو عمل لا يجوز إلا لله تعالى. فالركوع والسجود إنما هو لله تبارك وتعالى. وقوله مع الراكعين، أي من جنس الذين يركعون، وليس المراد بها أن تذهب لتصلي مع الناس، وإنما المراد مع الراكعين أي مثل ما يعمل الراكعون من التعبد لله جل وعلا. وليست المعية هنا تعني عمل هذه العبادات بصحبة الآخرين، وإنما المراد من ذلك هو الإكثار من العبادة مثل ما يتعبد أهل الركوع والسجود والقنوت. هذه المعلومات التي علمها محمد صلى الله عليه وسلم من أين له؟ هل كان عنده أخبار الأمم وعنده أسفارهم، يقول تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذه الأخبار التي جاءت كمفصلة في قصة ولادة مريم واختيار الله تعالى لها، إنما هي أمور غيبية عنك لا تعرفها قبل نزولها عليك. أوحيناه إليك وحيا من السماء ولم تتلقاه من طريق أخرى. وهذا دليل على صدق ما جئت به من النبوة والرسالة، لأن أخبارك محررة وموثقة وصحيحة. وإذا كانت كذلك وهم يعرفون أهل الكتاب ومن عندهم شيء من علم الكتاب يعرفون هذه المعلومات التي أتيت بها، وأنت لست من أهل الكتاب قبل نزول القرآن عليك، وإنما كنت تعيش أميا في أمة أمية ليس عندهم توراة ولا إنجيل. إذن هذه الأخبار دليل على صحة ما جئت به من أخبار أخرى، من أخبار الجنة والنار وأخبار البعث والحساب والجزاء. ثم قال جل وعلا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أي أنك مع أنك حصلت هذه المعلومات، ومن المعلومات التي تنضاف إليها ما حصل بينهم من نزاع وخلاف حول القيام بكفالة مريم، عندما جاءت بها أمها عند ولادتها وذهبت بها إلى علماء وأحبار ورهبان بني إسرائيل، ودخلت عليهم في معبدهم وقالت: هذه نذرتها لبيت المقدس، فتولوا شأنها ولا علاقة لي بها. فقالوا: بنت سيدنا وعالمنا وإمامنا، لأن عمران كان من علمائهم وأئمتهم، فتنازعوا فيها، كل يريد أن يقوم بكفالتها، فاختصموا. ولما اختصموا قالوا: لا حل لنا إلا القرعة. فلجأوا إلى القرعة، وكانوا يكتبون التوراة ومعهم أقلامهم، فقالوا: نقترع بهذه الأقلام فنلقيها في النهر، فالذي يقف قلمه وينغرز في الأرض هو الذي يكون كافلا، والذي يطير به الماء أو يسير مع الماء لا حق له. فألقوا أقلامهم في النهر فانغرز قلم زكريا وهو زوج خالتها، وهو كان أفضلهم، فالله تبارك وتعالى يقول: وما كنت لديهم أي يا محمد ما كنت لدى هؤلاء القوم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون في هذه الكفالة. هذه من الأخبار الدقيقة الجزئية التي نعلمك إياها ونخبرك إياها خبرا يقينا مما يدل على أن ما جئت به قومك وغيرهم أنه حق وصدق. والمقصود من ذلك إقامة الحجة على من عندهم شيء من العلم، وخاصة اليهود، فكما أنهم يعلمون ويخبرون قصة عيسى، وكذلك النصارى يعلمون قصة عيسى عليه السلام، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، وهذا يكون حجة ودليلا عليهم، حيث أنهم لا يستجيبون ولا ينقادون لأوامر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من الهدى والبينات الواضحات على صدق رسالته، فهو معروف عندهم بأنه ليس ممن اطلع على الكتب. وعلى هذا عليهم أن يستسلموا لما جاءهم به من الحق، ثم قال جل وعلا: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا الموضوع هو موضوع بشارة مريم بعيسى. إذ قالت الملائكة يا مريم، وهم يخاطبون مريم، إن الله يبشرك بكلمة منه. تلاحظون أنه قدم كلمة يبشرك، والبشارة في العادة تكون في الخير، وهم استعجلوا بهذا ولم يقولوا ترزقين ولدا، وإنما قالوا يبشرك، والبشارة إنما جاءت من الله، إن الله يبشرك بكلمة منه. الكلمة هي أمر الله تعالى بالخلق، بأن يقول كن فيكون، وهذا أمر على خلاف المعتاد. ويبشرونها بهذا ويعلمونها اسمه، اسم ما ينتج عن هذا الكلام، اسمه المسيح عيسى. عيسى ابن من؟ هل له أب؟ لا، ابن مريم. وعادة الناس ينسبون إلى آبائهم، وهذا ليس له أب، هذه الكلمة التي من الله تعالى إنما هي المسيح ابن مريم، عندما قال كن فكان في رحمها، على خلاف ما اعتاده البشر في تناسلهم من غشيان رجل لامرأة والتقاء حيوان منوي مع بويضة، هذا على خلاف ذلك. وحتى أنها لا تنزعج من هذه البشارة وتحس بثقلها عليها، كملوا الموضوع، قالوا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. بشارة بولد، وهذا الولد كلمة من الله تعالى، واسمه عيسى ابن مريم، ومن صفات الكمال فيه أنه وجيه، وجيه في الدنيا أي أن له مكانة عالية ومنزلة مرموقة في هذه الدنيا، وأيضا له منزلة عالية في الآخرة، وأيضا من المقربين إلى الله تعالى. هذه أمور لا تعرفها مريم للناس الذين تعرفهم، فولدها سيكون على غير حال الناس الذين تعرفهم ما دام فيه صفات الكمال هذه من أهل الوجاهة، وهو من أولي العزم من الرسل. ومكانته تختلف عن غيره من سائر أقاربه والناس الذين يعرفون ممن عاشت معهم مريم. الأمر لا يكتفي بهذا، بل إنها لما أنها كانت ستنزعج من وجود ولد من دون أب معروف، بيّن الله تعالى أنه سيكون عليه سيكون منه أمور خارقة للعادة، يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، يكلم الناس في المهد يعني وهو رضيع، ويدفع الشبه التي تكون تحاك ضد أمه من قومها، وهذا هو تكليمه للناس في المهد. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ويكلم الناس إذا كان كهلا أي كبيرا، بخلاف ما يعرفونه مما يأتيهم به من النبوة، فكلامه مع الناس عندما يكون كهلا إنما هو الإنجيل الذي يأتي به الناس ويعلمهم إياه، ومن الصالحين ليس من أهل الإفك والكذب والكهانة والسحر. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. تقول أنى يكون لي ولد وهذا الأمر استغراب منها لهذه الحال، كيف يوجد لها ولد وهي لم تتزوج وليست من البغايا وهي المصونة الشريفة الكريمة الوجيهة. قال الله تعالى كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أي أن هذا هو أمر الله الذي أمر بهذا، ولم يقل فعل يفعل، وإنما قال يخلق ليرد على النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله. فعيسى إنما حصل بخلق الله تعالى له، وهذه الآية ترد على أهل الضلال والانحراف الذين جعلوا مريم زوجة لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأشكل عليهم وجود ولد بدون أب، بينما نسوا أن هناك آدم خلقه الله من دون أم ولا أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى وضعه أقل غرابة من وضع آدم، ومع هذا من قبحهم وسفاهتهم وضعف عقولهم قالوا إن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإن الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعلى هذا بين الله تعالى أنه إذا أراد شيئا لا يشكل عليه، ليس بحاجة إلى أن يتزوج، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا الذي حصل بالنسبة لعيسى وقبله لآدم ولكثير من مخلوقات الله تعالى، فإنه يأمر ويحصل ما أراد. فمريم لما قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا كلام الله تبارك وتعالى يبين فيه الرد القوي الشافي على من يزعم أن عزيرا ابن الله أو المسيح عيسى ابن الله. فالله تعالى قال هنا يخلق ما يشاء جوابا لمريم لما قالت كيف يكون لي ولد وأنا لم أتزوج ولم يأتها أحد عن طريق المحرم. فالله تعالى قال يخلق ما يشاء، لأن كل ما يحصل من تحصيل الولد حتى للمتزوجين ليس بفعل الزوج والزوجة، وإنما هو بأمر الله جل وعلا. ولهذا يوجد كثير من الناس يحصل بينهم الجماع بين الزوج وزوجته ولا يولد لهم، وكثير من الناس يحرم من الولد يكون عقيما هو أو زوجته أو كليهما. وإذا أراد الله تعالى ذلك قال له كن فيكون، كما حصل لزكريا في الدرس الماضي تبينا ذلك، وهنا حصل لمريم. وهذه من الأمور الخارقة للعادة والتي تعتبر من المعجزات لحصولها على غير ما يعرفه الناس وعلى غير الأسباب.